السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي الجزيرة مباشر في كل مكان من أرض الله، وهذه تحية متجددة لكم من هنا من هذه الرحاب المباركة الطاهرة، رحاب مكة المكرمة. ساعات قليلة ويبدأ حجاج بيت الله الحرام في التوافد على منى، حيث يقضون يوم التروية استعدادا للوقوف على عرفات حيث ركن الحج الأعظم. ندعو الله لهم جميعا بأن يجعل حجهم حجا مبرورا بإذن الله، ويعودوا إلى بلادهم سالمين غانمين مأجورين. في هذه النافذة نتوقف عند معاني الحج وأسراره بين الدين والأدب الإسلامي عشية ليلة التروية. يسعدنا أن يكون معنا في هذه النافذة دكتور عبد الرحمن العشماوي، الشاعر الإسلامي الكبير وأستاذ الأدب الإسلامي بجامعة الإمام محمد بن سعود سابقا. أهلا بك ومرحبا دكتور عبد الرحمن.
يا مرحبا، حياك الله أخ سالم، وأهلا وسهلا بكل الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات، ونرحب بهم في ضيافة الرحمن هنا نحن بجوار الكعبة المشرفة، وأيضا في هذه المناسبة العظيمة، مناسبة الحج الأكبر، وهي كما تعلم أنا أسميها مهرجان الكون. هي من أعظم المناسبات التي يعرفها البشر. أهلا بك
وبارك الله فيكم،
وأرجو أن نوفق جميعا لنقدم شيئا نافعا.
بارك الله فيكم.
بإذن الله.
سنتوقف عند الجانب الوجداني والشعوري في الحج، وربما نبدأ من مقاصد الحج.
الحج كما تعلم هو ركن من أركان الإسلام، وهو فريضة عظيمة، والحقيقة مرتبط بهذه المواقع الطاهرة، مرتبط بمكة المكرمة، مرتبط بالمشاعر. وهذا الارتباط أخي الكريم ارتباط وجداني عاطفي عقدي يمتد إلى آدم عليه السلام، لأنه كما ورد في بعض الآثار أن آدم عليه السلام حج إلى هذا البيت وطاف بالكعبة، ولما جاء راجعا لقيته الملائكة فقالوا أين كنت يا آدم؟ فقال كنت أطوف بالبيت، فقالت له الملائكة لقد حجت إليه الملائكة من قبلك. هذا بعد زمني عجيب وامتداد زمني مستقبلي هائل، يعني هذه فريضة وركن من أركان الإسلام يمتد إلى آخر الزمن. أيضا الحج فيه رابطة قوية، تجتمع هذه الوفود من كل حدب وصوب، يجتمعون من كل الأجناس، بكل الألسنة واللغات، ومع ذلك يلتقون هنا، يطوفون بهذه الكعبة التي شرع الله الطواف بها. نعم. ويسعون بين الصفا والمروة، ويذهبون إلى المشاعر من منى إلى عرفة إلى مزدلفة إلى منى إلى الكعبة، وكلهم يرددون ذكرا واحدا ويلبسون لباسا واحدا. هذه معاني الحقيقة في تقع في عمق الإحساس البشري. الجانب الأهم في فريضة الحج أنها تكسر كل الحواجز البشرية، وأنها تزيل كل الحواجز بين البشر، وتساوي بين الناس صغيرا وكبيرا، أميرا وصغيرا أصغر ما يكون من البشر، أيضا الرجال والنساء يتجهون إلى رب واحد، ليست هنالك فوارق في هذا المكان، ولهذا شرع أن يكون لباس الإحرام لباسا واحدا. هذا له وقعه العاطفي والوجداني على قلب الإنسان بصفة عامة، وعلى قلب الشاعر المتحسس لهذه المعاني بصفة خاصة. والحقيقة أخي الكريم أنا أريد أن أشير إشارة تاريخية. نعم. نذهب إلى التاريخ قليلا.
تفضل.
بعيدا، يعني هذه البقعة كما تعلم آدم عليه السلام طاف بالبيت، ثم بعد ذلك الحج إليه نوح كما ورد في الأحاديث، كما ورد عند البيهقي، وحج إليه نوح عليه السلام، ثم بعد ذلك جاء الطوفان، فكانت الكعبة ومكة المكرمة مما غمره الطوفان. ثم بعث الله صالح عليه السلام، ثم بعث الله هودا عليهما السلام، ولكن هودا كما تقول الروايات شغل بدعوة قومه الذين تكبروا وتجبروا عن أن يحج إلى الكعبة. بعد ذلك أعطى الله إبراهيم عليه السلام أبا الأنبياء هذه الميزة العظيمة في إعادة بناء هذا البيت. وهنا أنا أريد أن أقول إن هنا لمسة تاريخية وجدانية عظيمة نحتاج أن نقف عندها، ألا وهي هذا التلاحم القوي بين المساجد الثلاثة التي تعظمها الأمة: المسجد الحرام والمسجد الأقصى.
نعم.
ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. من الذي بنى الكعبة أو أعاد بناء الكعبة؟ إبراهيم عليه السلام
ومعه يرفع إبراهيم القواعد
واعدة من البيت وإسماعيل.
نعم.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. إذن بناها إبراهيم وإسماعيل، من الذي بنى بيت الأقصى المسجد الأقصى بعد 40 عاما من بناء المسجد الحرام؟ هو كما تعلم يعقوب عليه السلام. هذا التلاحم المرتبط بإبراهيم عليه السلام، ثم هذا التلاحم المرتبط الذي يرتبط فيه العرب بإسماعيل، وإسماعيل هو ابن هاجر وهاجر من مصر، ويعني الحقيقة تشعر أنها لحمة لا يمكن أن تنفصم. ولهذا أنا قلت في إحدى قصائدي على لسان المسجد الأقصى، أنا ثالث البيتين، هل أدركتم أسرار مع سر تآلف الأقطاب أخوايا في البلد الحرام وطيبة يترقبان على الطريق إيابي.
الله،
هي لحمة واحدة. من عجائب القصص التاريخية أنه لما طبعا الملك مزيقياء، وهو ابن ماء السماء أو ماء السماء كما يقولون، وإنما سمي مزيقياء، هذا من أكبر ملوك اليمن، سمي مزيقياء لأنه كان يلبس حلة كل يوم، فإذا جاء المساء أمر بتمزيقها حتى لا يلبسها غيره، فسمي مزيقياء. لما كانت زوجته متكهنة وأدرك أن سد مأرب سيهدم، أراد أن يرحل من اليمن، فرحل في قصة طويلة لن أسردها.
نعم.
لكن أنا أريد أن أبين مدى التلاحم ومدى البعد الوجداني العاطفي لهذه المواقع الطاهرة التي نحن فيها الآن، ونحمد الله أننا فيها. هاجر من اليمن ومعه مع قومه الذين هاجروا، ثم جاء ونزل في هذا المكان بعد رحلة طويلة بجبال السروات ومناطق الأزد. فلما وصل إلى هنا قالت له زوجته وكانت متكهنة: أما والله لقد أصبحتم لمن تركتم خلفا سلفا وأصبحوا لكم
خلفا
لقد أصبحتم لمن تركتم خلفا وأصبحوا
نعم.
لكم سلفا. قالوا: إذن انصحينا. قالت: من أراد مجدا قادما يرتفع به إلى السماء فعليه بهذا المكان.
نعم.
فتخزعت فيه قبيلة خزاعة، ولهذا سميت خزاعة. ومن أراد مجدا قادما لا ينظر الآن فعليه بيثرب، فذهب إليها الأوس والخزرج. ومن أراد ملكا كبيرا فعليه بالعراق والشام، ولهذا ذهب إلى هناك الغساسلة والمناذر.
إذن هذه لمحة.
نعم.
عن
طبعاً
ضال مكة الحرام
وبعدها التاريخي
المسجد
وعمقها
الحرام.
نعم.
يعني أعلم أن لديك عدة قصائد جميلة جدا حول المسجد الحرام ومكة.
نعم.
المكرمة، لو نستمع إلى
والله
جانب من هذه القصة.
أبشر، يعني نحن
تفضل.
نستخدم هذه الأجهزة الحديثة،
تفضل،
فقد من الله علينا بها. يعني أنا ذكرت في بداية حديثي مهرجان الكون، ليس في الدنيا مهرجان كهذا المهرجان، وكلنا نعرف ذلك. بل إني أنا قرأت كتابات لكثير من الكتاب الغربيين والأدباء الغربيين وغيرهم يشيرون إلى أن هذا الاجتماع لا نظير له أصلاً، ولا يمكن أن يكون له نظير حتى تقوم الساعة.
نعم.
فأنا أقول في قصيدتي وعنوانها مهرجان الكون: بدايتنا من البيت الحرام، وغايتنا الهداية للأنام، من البلد المطهر، من حراء، من الركنين، من باب السلام، نطوف ببيت خالقنا ونسعى ونركع خلف دائرة المقام. هنالك لا نرى إلا سماء مبرأة الأديم من القتام، إذا هجم الظلام حبته نورا يعلمه الخروج من الظلام. نسافر بالقلوب إلى مداها، إلى ما فوق دائرة الغمام، إلى الأعلى لأن الله أعلى، إلى الأسمى لأن الحق سامي، إلى ما لا نهاية من سمو تتوق إليه أفئدة الكرام. نطير بغير أجنحة ولكن بأجنحة الترفع والتسامي، بأجنحة الترفع عن ضلال وعن تأصيل قاعدة الحرام. خرجنا من مضيق الوهم لما تلا مختارنا أسمى كلامي
عليه الصلاة والسلام.
بنى وحي الإله لنا حصونا مشيدة من الهمم العظام، وقوم كل معوج لدينا وسلمنا مفاتيح النظام. رسمنا أفق خارطة المعالي وجلينا لها بدر التمام، وعلقنا قناديل التآخي تضيء من العراق إلى الشآم، وأطفأنا لظى نيران كسرى وكانت لا تمل من الضرام، وحررنا عقول الناس مما يصيرهم كقطعان النعام، وصيرنا المياه لنا جسورا عبرناها، وموج البحر طامي، غسلنا وجه ذبيان وعبس بماء من ينابيع الوئام، وحولنا الصدام إلى جهاد يريح الناس من هول الصدام. هنالك يوم كنا لا نحابي ولا نخشى مصاولة الطغامي، ويوم تعلم البدوي دينا يؤهله لمنزلة العظام، ويوم سما بلال وهو عبد ونال الذل عمرو بن الهشام، تأخرت الثعالب والأفاعي وقدم كل صنديد همام، هنالك أصبح الإنسان حرا سليم القلب موفور الذمام، هنالك أورق البستان حتى تشبثت الخزامى بالثمام، تسائلني الخزامى عن شذاها أيعجبني وتجنح الاتهام، تسائلني الخزامى ليت شعري أتفهم لو بثثت لها غرامي، أتفهم سر شعري حين يسري كما يسري دم في العرق حامي. قوافي الشعر يا زهر الخزامى تسير إلى المشاعر بانتظام، ترى في مهرجان الكون رمزا لدفع المسلمين إلى الأمام، وتقرأ في كتاب الحج معنا وألفاظا تجدد كل عام، تعبر عن تلاحمنا وتمحو من الأذهان أشباح الخصام. هنا في مهبط القرآن تمحى فوارق كل حامي وسامي، حشود صاغ منها الحج رمزا بديعا للتآلف والوئام، فلست ترى سوى الإحرام ثوبا ولا سكنا لهم غير الخيام، تواضع سيد وسما مسود ومد الشيخ كفا للغلام، إذا انتظمت صفوف في صلاة رأيت خشوعهم خلف الإمام، وتلك أكفهم رفعت فهزت رياح الشوق قلب المستهام، هنا عرفاتنا وهناك جمع وعند منى أحاديث الزحام، وفي صحن المطاف ترى رؤوسا حواسرة تحتمي بأعز حامي، وتسمع من دوي الذكر صوتا ينقي الذاكرين من الأثام، جموع من فجاج الأرض تأتي تتوق إلى رضا رب الأنام، خلايا النحل تشبهها ولكن تباينت المقاصد والمرامي، هنا في هذه العرصات تسمو مشاعرنا ويروى كل ظامي، هنا أمن يبدد كل خوف ويتقن رسم دائرة السلام، نظام صاغه رب البرايا وليس برمية من غير رامي، تجلى في بقاع الخير إني أقابلها بحبي واحترامي، بقاع في رباها قام شعري ولم أشفق عليه من القيام.
فتح الله عليك.
طبعا هي قصيدة مهرجان كون وهي طويلة لكن أكتفي بهذا القدر منها.
فتح الله عليك وبارك الله فيك دكتور عبد الرحمن. يعني إذا توقفنا عند دعاء التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ما هو المغزى من وراء هذا الدعاء؟ وكأن من يقول هذا الدعاء لبيك الله كأن الله عز وجل قد ناداه وهو يقول صحيح. لبيك يا رب.
الله أكبر. يعني هذا من أعظم أنواع التلبية كما تعلم، من أعظم أنواع الدعاء التي يلبي بها الإنسان ربه سبحانه وتعالى. هي لبيك كما تعلم في اللغة لبيك وسعديك. لبيك تلبية بعد تلبية، فأنا ألبيك يا رب إذ دعوتني إلى الحج، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عبيق. ولهذا هذا بلاغ الرباني، ولهذا كما روي أن إبراهيم عليه السلام لما أمره الله أن يصعد على جبل أبي قبيس وأن ينادي الناس بالحج بعدما أتم بناء الكعبة، قال يا ربي كيف أبلغ الناس متوزعون في أنحاء الأرض؟ فقال عليك النداء وعلينا البلاغ.
نعم.
إذن هنا تلبية لله عز وجل لها معنى عميق، أن هذا الإنسان مهما شطت به الدنيا ومهما سرح ومرح فيها ومهما شرق وغرب يعود إلى ربه عز وجل عودا حميدا ويلبيه تلبية خالصة. أيضا فيها معنى التلبية الذي يجعل الإنسان يعود من آثامه ومن سعيه في الحياة ومن حرصه عليها إلى ربه عز وجل ليتم مشاعر الحج التي أمره الله بها سبحانه وتعالى، فيعود منها كيوم ولدته أمه كما ورد في الحديث.
نعم.
هذا هو معنى التلبية. ولهذا أنا اسمح لي أن يعني بعض الأبيات قلت فيها: لبيك يا ربي إني بها أتيتك أسعى، أطوف سبعا وأسعى كسعي هاجر سبعا، لبيك ترفع نفسي إلى المهيمن رفعا، لبيك أحبب أحييت نطقا بها وأحييت سمعا، لبيك يا ربي إني جمعتها اليوم جمعا، لبيك أعمق معنى لبيك أعظم وقعا، لبيك قولا وفعلا لبيك أصلا وفرعا، لبيك للخير جلبا لبيك للشر دفعا، لبيك يا ربي تهمي غيثا وتنبت مرعا، لبيك نهرا نقيا عذبا ولبيك نبعا، لبيك لبيك إني بها تألقت طبعا، لبيك يا ربي وترا وترا ولبيك شفعا، لبيك يا ربي حبا عليه سلسلت دمعا، لبيك دينا حنيفا به أدين وشرعا. التلبية الحقيقة من أعظم أنواع الأدعية، ولهذا أنت تلاحظ كل إنسان يعني بكل اللغات. ويعني أنا مرة من المرات في إحدى السنوات سألت أحد الإخوة الذي لم يكن يجيد العربي من أفريقيا، كان عجميا، وكان لبيك اللهم يعني يقولها بصعوبة. فقلت: ماذا تستشعر؟ كان معنا أحد الإخوة من نيجيريا هم، فقلت: ماذا يستشعر من ترديد هذه الكلمة مع أنه لا يتقن اللغة العربية؟
نعم.
فلما سأله قال: أشعر الآن أنني أطير إلى السماء.
الله أكبر.
هذا المعنى في التلبية معنى عظيم، وهو الذي يعيد الإنسان إلى ربه عودا حميدا.
من مقاصد الحج أيضا دكتور عبد الرحمن هو التذلل لله عز وجل والخضوع للخالق العظيم وشكر النعمة. كيف يمكن تحقيق ذلك على أرض الواقع وبأي وسائل؟
هو بالوسائل التي نعلمها جميعا. عندما يأتي الإنسان للحج فهو قد لبى ربه سبحانه وتعالى. هو في هذا المكان يجب أن يكون متواضعا، يجب أن يكون متعلقا بالله وحده. وهنا يعني أروي لك قصة طريفة جدا عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم. سالم كان رجلا ورعا تقيا، وكان في الحرم دخل الكعبة لما دخلها هشام بن عبد الملك، وهشام بن عبد الملك أحد خلفاء بني أمية. فلما رأى سالم فرح برؤيته لأنه رجل صالح، وهو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ففرح برؤيته. فقال: يا سالم، بعد أن سلم عليه: سلني حاجة. فقال سالم متواضعا متذللا: إني والله يا هشام أخجل أن أسأل في بيت الله غيره. فلما قال ذلك طأطأ برأسه هشام، انتهى من الصلاة داخل الكعبة، ثم خرج سالم مع هشام ابن خرج سالم فلحقه الخليفة هشام بن عبد الملك، فأمسك به وقال: يا سالم، الآن خرجت من البيت يعني خرجت من الكعبة، فسلني حاجة. فقال له سالم: أحاجة من حوائج الدنيا أم حاجة من حوائج الآخرة؟ فقال له هشام: أنت تعلم أنني لا أملك حوائج الآخرة وإنما أملك حوائج الدنيا. فقال له سالم: إني والله أخجل يا هشام أن أسأل في بيت الله غيره، وإنني ما سألت الله حوائج الدنيا فكيف أسألها عبدا من عباده. فلما انصرف سالم بن عبد الله بن عمر التفت هشام إلى من كان معه ثم قال: انظروا إلى هذا كيف صدق ربه وصدق تعلقه بربه. هنا في هذه المشاعر المقدسة في هذا المكان الطاهر المبارك لا مجال إلا للتعلق بالله عز وجل، وهنا الرحمة للمسكين والفقير والضعيف، وهنا العطاء المتجدد، وهنا التجرد من حظوظ النفس، من الكبرياء، من الخيلاء التي يقع فيها كثير من الناس. ولهذا الحاج متذلل ومتواضع. وأنت ترى في عرفة أن مما يشرع للحاج في عرفة خاصة فيما بعد العصر إلى ما قبل النفرة، أن ينفرد مع ربه لوحده، وأن يتذلل في دعائه وخشوعه لربه عز وجل. هذه كلها تعني أن الإنسان يتجرد من كل معاني النفس ومن كل معاني الدنيا ومظاهرها الزائفة.
أيضا من معاني التجرد ربما يكون الإحرام. يعني
طبعا هو الإحرام لا شك.
ما رمزية الإحرام دكتور عبد الرحمن؟
ورمزية الإحرام فلست ترى سوى الإحرام ثوبا ولا سكنا لهم غير الخيام. الحقيقة الإحرام يعني أن الناس قد تساووا. صحيح أنه بعض الأثرياء ترى يشتري أنواع من الإحرام غالية، لكنها في الصورة العامة أنت تراه، ترى الغني وترى الكبير وترى الصغير أمامك في صورة واحدة.
نعم.
وهو يلبس هذا الرداء وهذا الإزار متجردا لله عز وجل من كل ملابسه. أيضا يتجرد من قضية أن يتعطر بأجمل أنواع العطورات، كما تعلم الحاج بعد ما يحرم خلاص يعني لا يصح له أن يستخدم أي أنواع من أنواع العطور التي يتفاخر بها بعض الأثرياء في هذا العالم. تجرد كامل لله عز وجل. ليس هنالك لباس في نظري أجمل من لباس الإحرام ولا أكثر دلالة على التجرد لله عز وجل منه. ثم به له علاقة شبه بكفن الإنسان. يعني أنت تلبس هنا لبس الإحرام كما تعلمه البياض الذي يلبسه الناس، وهناك يكفن الإنسان في البياض، فهو يربط الإنسان بالآخرة ويربطه بالله عز وجل. معنى جميل من المعاني يحملها الإحرام. وما من حاج تسأله، لو أي حاج تسأله حينما تسأله عن إحرامه فيقول أنا أشعر بأنني مع ربي، أنا أشعر بأنني متجرد من هذه الدنيا التي تغري الإنسان وتغره.
ما كان حلالا ومسموحا للحاج قبل أن يشرع في أداء مناسك الحج أصبح
صحيح
محرما عليه.
طبعا طبعا.
الملابس المخيطة، التطيب، أن يأتي زوجته، ويعني هناك من المعاني وراء هذا. يعني ما رمزية ذلك أيضا دكتور عبد الرحمن؟
هو تجرد. يعني أنت كما تعلم في الحج التجرد كامل، ومعنى العبودية كامل، ومعنى التذلل والخضوع لله كامل. أنت تعلم حتى يعني مثلا رمضان في مواسم العبادة، الرسول صلى الله عليه وسلم كان لما تأتي العشر الأواخر من رمضان ماذا يصنع؟ كان يحيي ليله كله ويوقظ أهله، وكان يشد مئزرة. يشد مئزرة يعني ينقطع للعبادة، لعبادة الله عز وجل.
نعم.
فلا شك أن التجرد من هذه المعاني هو دلالة فعلية. يعني في فرق بين أن يقول الإنسان لبيك اللهم لبيك وهو لا يطبق ذلك في واقعه، لكن هو حينما يبدأ التلبية يكون قد تجرد تماما من الدنيا، انتهى، أصبح اللباس لباس آخر، وأصبح التعامل مع الله سبحانه وتعالى تعاملا آخر. فهنا أصبح التطبيق قولا وعملا.
معنى ذلك أن الإحرام لا يكون فقط مجرد أن يتجرد الإنسان من لبسه، ولكنه هو إحرام القلب بالأساس.
لا شك طبعا هذا هو الأساس. يعني الميزة كما قلت لك في الحج ومشاعر الحج وأيضا أركان الحج وواجبات الحج أنها تجرد الإنسان من كل معالم الدنيا ومظاهرها، وتجرده مما تعود عليه. كل إنسان منا خاصة حينما يعطيه الله سبحانه وتعالى من نعمه في هذه الدنيا يتفنن في ملابسه، يتفنن في ما يتطيب به، يتفنن حتى في مراكبه، يتفنن في كل شيء. لما يأتي إلى الحج يجد نفسه مأمورا أمرا شرعيا بأن يتجرد من كل ذلك، وبعد أن يلبس لباس الإحرام وبعد أن يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، تجرد هنا قولا وتجرد عملا. فهذه الميزة الكبرى في الحج. ولهذا أنا أقول لما قلت أن الحج هو مهرجان الكون، هو أعظم مهرجان يمكن أن يلتقي فيه المسلمون. ولو استغل المسلمون هذا المهرجان استغلالا حقيقيا وابتعدوا عن الرفث والفسوق والجدال، يعني لاحظ حتى الأشياء التي تعود عليها البشر في حياتهم. الناس كما تعلم خاصة ما شاء الله في زماننا هذا،
نعم،
الناس يعيشون جدلا طويلا وحوارا طويلا وتنافسا في هذه الدنيا، ولكن وطبعا الرفث الذي هو الجماع،
نعم،
كل ذلك يتجرد منه الإنسان فيصبح أمام ربه. كل إنسان عنده قدرة على الجدل أو ميل إلى الجدل لابد حينما يحرم أن يتوقف، لأن الجدل سينال به إثما عظيما في الحج. طبعا هو كما يقول الفقهاء لو جادل الإنسان لا ليس معنى ذلك أن يبطل حجه، ولكنه يأثم. والإنسان حينما يأتي إلى هذه الأماكن الطاهرة إنما يأتي إليها لماذا؟ ليكتسب الأجر وليتجرد إلى الله سبحانه وتعالى وليتخلص من ذنوبه التي حملها ردحا من الزمن قبل أن يأتي إلى هذا الموسم العظيم.
حدود الجدال الغير مسموح به، يعني ما معنى الجدال؟ يعني إذا تحدث إنسان حاج مع حاج آخر في أمر من أمور الدنيا، أمر يخص شأن المسلمين، واختلف كل منهم له رأي محدد، هل يعتبر هذا جدال؟
لا طبعا، هو الجدال له حدود كما تعلم، جادل يجادل مجادلة أي ناقشه وتمسك برأيه. ولهذا ما ضل قوم كما ورد في الحديث ما ضل قوم بعد هدى إلا كثر فيهم الجدل. الجدل هو أن الإنسان يعني يرى أن رأيه هو الأصوب ويناقش صاحبه على هذا الأساس ويدخل في مسارب النقاش الذي لا مصلحة منه ولا فائدة فيه. يعني لنفرض أن حاجين تجادلا في مسألة من مسائل الدنيا، وهذا يقول هذه هي هذا هو الصواب، وهذا يقول بل هذا هو الصواب، هنا يدخل في مجال الجدل المنهي عنه.
معناه النزاع.
النزاع الذي يصر فيه الإنسان على رأيه ويظل يناقش ويحاور فيه حتى ينتصر لرأيه بحقا كان أم باطلا، هذا هو الجدال، وهو منهي عنه بصفة عامة، لكنه في الحج منهي عنه أكثر، لأن الحج هنا تجرد كامل لله، فلا رفث ولا جدال ولا فسوق ولا جدال في الحج. يعني الفسوق هو العصيان، أن أتيت متجردا فكيف تعصي الله. أنا مرة من المرات كنت من طرائف التقيت بحجاج فدخلت خيمتهم خطأ، فإذا بهم لديهم الشيشة الإرقيلة يشيشون طبعا في وهم بإحرام
خلال أداء المناسك
بإحرامهم. نعم، فجلست معهم وقلت يعني ساقني الله إليكم لأناقشكم. قال فأحدهم مباشرة ماذا قال لي؟ قال لا تنسى يا أستاذ عبد الرحمن أن الجدال لا يجوز. يعني ما شاء الله فقيه. فقلت له
أنا يعني هو يقطع الطريق عليك
أن تتحدث معه. يا أخي أنت أتيت إلى هذا المكان لتقابل الله بفم نقي طيب، تقول لبيك اللهم لبيك وفمك طاهر، لبيك اللهم لبيك وأنت طاهر، بعيد يعني عن الله أكبر، يعني ما تستطيع أن تصبر لا يومين ولا ثلاثة أيام عن هذه، وربما إذا صبرت عنها أيام الحج يكفيك الله شرها طول العمر، لأن هذا بلاء. فطبعا الحقيقة استمع إلى الكلام
على ذكر،
وقلت له الجدل ليس هذا. يعني بينت له أن الجدل ليس
على ذكر هذه الواقعة دكتور عبد الرحمن، يعني العبادات في الإسلام هي شكل وقلب وأثر. وربما القلب والأثر يعطيان المعنى الحقيقي لهذه العبادة.
صحيح، كما تعلم القول بلا عمل كالشجر بلا ثمر. الإنسان الذي يقول لا يعمل على خطر عظيم، ولا بد أن يتبع القول العمل. العبادات في الإسلام هي تحقيق العمل، الاسم الجامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. يعني لاحظ هذا تعريف العبادة، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فأنت هنا مطالب أن تعمل بما تقول. ولهذا الذين يقولون ولا يعملون عليهم خطر عظيم. والإسلام يرتبط فيه القول بالعمل. الإيمان الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة. استسلام تقول أسلمت، قل آمنت بالله ثم
استقم.
لا، آمنت بالله لوحدها لا تكفي. ولهذا حتى كثير من الناس، أنا تجادلت مع كثير من، خاصة تعرف في مجال الأدب وفي مجال الشعر، وهنالك من شطحت بهم أفكارهم، هنالك مثلا ملاحدة عندهم إلحاد في أفكارهم في عقائدهم، فحينما تناقش بعضهم يقول الحمد لله أنا مسلم، طبعا وهو لا يطبق مظاهر الإسلام. يعني شخص أنا كنت أحاور أديب من الأدباء هو يقول أنا مسلم لكن لا يصلي. قلت ما معنى الإسلام إذا لم تصلي؟ قل آمنت بالله ثم استقم. والاستقامة اهدنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم هو صراط الإسلام الذي يتطابق فيه القول مع العمل، فلا بد من العمل. أما الإنسان وميزة الحج كغيره من العبادات، لكن ميزته أن أعماله ظاهرة. نحن الإنسان يلبي، يقول لبيك اللهم لبيك، وقد لبس الإحرام وخلع ملابسه، وقد ترك الطيب وقد ترك النساء، فهو تطبيق عملي ظاهر. هذه أنت لما ترى إنسان محرم في موسم الحج تعلم أنه حاج على مظاهرة. حينما يقول لبيك اللهم لبيك تعلم أنه حاج، فهو إذن قال القول وطبقه بالعمل، وهذا هو الإسلام أصلا. وأنا أقول لك والله ما أزرى بأمتنا إلا ازدواج ما له حد. الازدواجية كيف؟ أن الإنسان يدعي أنه مسلم ثم لا يطبق شرع الله. ما الذي ضيع العالم الإسلامي؟ ما الذي جعلنا نرى هذه الأحداث الدامية التي نعيشها؟ إلا بعد المسلمين عن التطبيق الحقيقي لمعنى الإسلام. معنى الإسلام تطبيق، ولهذا وتطبيق متجرد خالص لله، يعني ما ينفع فيه النفاق، ما ينفع فيه الرياء. ولهذا تعلم كما ورد في الحديث الصحيح أن من أول من تسعر بهم النار ثلاثة: مجاهد وقارئ للقرآن وعالم. صور هذه المعاني العظيمة. المجاهد جاهد ليقال جاهد، فيقول يا ربي جاهدت في سبيلك، قل لا بل قلت بل جاهدت ليقال مجاهد أو ليقال شهيد، خذوه إلى النار. العالم نشر علمه ليقال عالم وليس خالصا لوجه الله، خذوه إلى النار. وكذلك المجاهد والعالم، والثالث ما هو ذكرته أنا. المهم الأعمال يجب أن ترتبط بالإخلاص. أولا هي ترتيب
القول وقارئ القرآن.
نعم، وقارئ القرآن. إنما قرأت ليقال قارئ، خذوه إلى النار. يعني هنا قرأ لكن لم يخلص النية لله عز وجل. إذن عندي قول، هذا القول إذا لم يطبق فمعنى الإنسان خرج عن الدائرة، لم يطبق. ثم جاء التطبيق، هذا التطبيق إذا لم يكن خالصا لله عز وجل فقد خسر الإنسان الدنيا والآخرة. هذه المعاني.
دائما الدعاء المأثور على رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم انزع الغلة والحسد والرياء والنفاق من قلوبنا.
طيب
دكتور عبد الرحمن، لمكة المكرمة فضل كبير ومنزلة عظيمة في الإسلام. مكة حرمها الله على خلقه أن يسفك فيها دما أو يظلم فيها أحدا أو يصطاد صيدها أو يقطع شيء
من يختلى خلاها أو
شجرها.
شيء من شجرها.
نعم. لو تحدثنا عن مكانة مكة المكرمة، ولو لديك أي من الأعمال الشعرية حول مكة المكرمة.
الحقيقة أخي الكريم، مكة لها بعد عظيم في أنفسنا. حتى رسولنا عليه الصلاة والسلام تعرف هو كما ولد في مكة صلى الله عليه وسلم، ثم هاجر منها مرغما كما تعلم لما وجه. فلما هاجر، لما خرج من مكة التفت إليها ثم قال: أما والله إنك لأحب بقاع الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت. لاحظ يعني هذا البعد. ولهذا حتى لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وبدأ يأتي إليه بعض الصحابة الذين هاجروا فيما بعد، كان أول ما يصلوا يتسقط أخبار مكة، يسألهم كيف تركتم مكة، ماذا حصل في مكة. يعني لاحظ هذا البعد،
الموطن. يعني هذا شأن الموطن لدى كل إنسان.
هذا لا، ومكة تمتاز بشيء آخر. يعني مكة تمتاز بارتباطها بهذا البيت العظيم،
البيت الحرام.
والبيت الحرام، وهذا البيت كما تعلم، يعني أنا وأنت يا أخ سالم وجميع الإخوة لنستشعر في هذه اللحظة أن أبانا آدم جاء إلى هذا البيت. نوح جاء إلى هذا البيت، قبل ذلك الملائكة طافت بهذا البيت. يعني لاحظ البعد التاريخي عندك. ثم جاء إبراهيم عليه السلام فبنى، وإسماعيل، والقصة الشهيرة قصة هاجر وإسماعيل. عليه السلام. إذن أنت المكة كما أنها وطن بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن لها بعدا آخر. لكنه خرج بدينه ثم فأعطانا رسالة بهذا الخروج بالهجرة، أن الدين والعبادة الله هي أهم من الأوطان. لكنه ظل في المدينة وهمه أن يحرر مكة حتى جاء فتح مكة فأذن الله بفتحها. هذا المعنى بلا شك يعني معنى عظيم يجب أن يظل في أذهاننا جميعا. وأنا أقول، مرة كنت أخاطب والدتي رحمها الله بقصيدة
رحمة الله عليها،
ونحن نتكلم، تعرف الدنيا فيها مظاهر كثيرة، يعني مثلا كل بلد وفيه معالمه وآثاره العريقة. يعني تذهب إلى مصر تجد الأهرام، تذهب إلى الشام تجد آثار الرومانية القديمة، تذهب كل البلاد، لكن يظل هنالك أثر ورمز عظيم لا يمكن أن يضاهيها، ورمز آخر ألا وهو هذا البيت. فقلت في إحدى القصائد: من رأى الجوزاء والبدر الأتم لم يخف ليلا ولم يخش الظلم، والذي يعبد ربا واحدا لن يرى يوما على باب صنم، ورفيع القدر يأبى أن يرى نفسه إلا على أعلى القمم، من أراد المجد ألقى رحله في ربى الجود وفي روض الكرم، قمة الأمجاد لا ترضى بمن جاوز الحد ومن خان الذمم، أيها الراكض في درب الهوى سترى في آخر الدرب الندم، قل لمن يسلك دربا شائكا ستعاني فيه من وخز الألم شيم الناس بهم تحيا فما نال إلا صادق العزم الشيم قال صبري لا ترقني دمعة قلت عذرا إنما يبكي القلم دعك من غرب ومن شرق ومن ظالم جاوز حدا فظلم دعك من جور القوانين التي صاغها من كل من جاع التهم حطموا الأخلاق بالفحش الذي جعل الناس لديهم كالنعم أخرجوا الظبية من مسكنها فسعى الذئب إليها بنهم نشروا الإلحاد في الأرض فكم بطشت كف وكم زلت قدم رسموا الهادي على أهوائهم لا رعى الله تعالى من رسم حدثونا عن صروح عندهم شيدوها قلت يكفينا الحرم.
الله أكبر.
يكفينا الحرم. الحرم بهذا البعد التاريخي، بهذا البعد الديني، بهذا العمق الوجداني، يعني لا يمكن أن تجد على وجه الأرض موطئا كهذا الموطئ ولا مكانا كهذا المكان. إذن مكة بالنسبة إلينا امتداد عظيم، ولعلي هنا ما دمنا يعني إن لعل تتأتى معي هنا شوق إلى مكة.
نعم.
يعني التقيت أنا بكثير من الإخوة، أذكر قصة طريفة، كنا في جامعة الإمام، كنت طالبا أدرس، وجئنا إلى موسم الحج مع مجموعة من طلاب المنح، الطلاب غير العرب، يعني أتوا من أمريكا، ووكل إلى كل واحد منا بثلاثة أربعة من زملائه من طلاب المنح ليكون دليلهم في المشاعر. فأنا ذهبت ومعي ثلاثة منهم، واحد أمريكي كان يدرس عندنا في كلية الشريعة في جامعة الإمام، فانطلقت أنا وهو ومعنا اثنان آخران من أفريقيا. ولما اقتربنا من الكعبة ورآها، والله يا أخ سالم الكلام للإخوة جميعا، كاد يجن. طبعا أنا مسؤول عنه، لابد أن أمشي معه ثم أعيده إلى المخيم. ما الذي حصل؟ اندفع يعني اندفاعا هائلا حتى أخذ يزحزح الناس يمينا وشمالا وهجم على الكعبة. طبعا لما انطلق بهذه الصورة غاب في زحام الناس فما عدت أرى، تعرف زحمة الكعبة لما تكون، وهذا طبعا في بعد اليوم العاشر بعد رمي جمرة العقبة. طبعا ضاع مني الرجل، لا أدري أين ذهب. فذهبت مع الشخصين الآخرين وعدنا إلى المخيم، سألوني قلت والله أنا حصل من الرجل كذا وكذا. بعد حوالي 4-5 ساعات جاءنا، فلما جاء وجلسنا معه قال أنا لم أستطع، والله لو كان لدي جناحان لطرت إلى سطح الكعبة، هذه الكعبة التي أحلم بها طول حياتي ثم أراها أمام عيني، هذه رؤية غير عادية أصلا. ولهذا نقول للأخوة جميعا، كثير من الأخوة من سكان مكة ومن المملكة وغيره ممن يزورون الكعبة كثيرا لا يشعرون بالشوق إليها كما يشعر ذلك الذي يأتي إليها بعد سنوات طوال من الشوق والعشق لهذا المكان.
وهنا تسكب العبرات دكتور عبد الرحمن، يعني بشكل تلقائي الذين قادموا من مختلف الدول الإسلامية بمجرد أن يروا الكعبة المشرفة
شيء عجيب،
لا يمتلكون أنفسهم.
نعم. الزمخشري صاحب التفسير الكشاف في التفسير وكذا، هذا له الحقيقة قصيدة، والله أنا كنت أتمنى أنها معي الآن، قصيدة طويلة. لما زوجته لما أراد المجيء إلى الحج إلى مكة ثم جاور بها، ولهذا سمي جار الله الزمخشري، جاور بالكعبة كثيرا، فهو لما أراد السفر جاء زوجته وأولاده الصغار فتشبثوا به. وتعرف السفر أيام زمان ليس كما زماننا هذا، يعني كان يسير الشهرين والثلاثة والأربعة حتى يصل إلى مكة، فتشبثوا به فكأنه ضعف، تعرف العاطفة، ثم بعد ذلك استيقظ كما يقوله من عاطفته، ثم قال أما والله لقد يممت وجهي نحو الحجاز ولن أرده أبدا، ثم قال قصيدة في غاية الروعة حوالي 100 بيت، لا الحقيقة مع الأسف لا ليست معي، لكن أنا مما قلت شوقا إلى مكة هو تعبير عني وعن كل واحد وعن كل واحد من الإخوة. يحدوك شوق لا يحد مداه، والقلب باركة المنى يمناه، رحلت بك الأيام رحلة عاشق في قلبه شغف بمن يهواه، وركبت من خيل الحنين أعزها ظهرا فأخرت الزمان خطاه، وعلى جبين الفجر نقش كلما تهنى تراءى للعيون سناه، أبديت ما أخفيت حين رأيته كم عاشق أبدى الذي أخفاه، بشرى من الدين الحنيف تدفقت نورا على كل الوجوه تراه وجرى على البطحاء نهر محبة تتعانق الأحلام في مجراه وتصب في بحر الحياة فروعه فيصير أملح مائه أحلاه صرح من الأمجاد لم تعصف به ريح الفناء ولا الزمان محاه في وجه مكة منه أجمل لوحة وعلى جبين الأخشبين رؤاه أرأيت مكة حين خاطت ثوبها من نوره وتلفعت بهداه وتبرجت ساحاتها وغدا لها قلب يتوق وأعين وشفاه وتألقت في كل ثغر بسمة واستجمع الأمل الجريح قواه أرأيت كيف اسود وجه أمية وبكى أبو جهل على عزاه يا أرض مكة والزمان كأنه طفل تغني بالمنى شفتاه يرنو إليك بمقلة لو أنها نطقت لقالت فوق ما قلناه ما زلت أسمع فيك صرخة ياسر يدعو ورحمة ربه تغشاه ما زلت ألمح فيك وجه سمية وأرى بلالا داعيا مولاه أحد أحد فتنتفض البقاع وتنتشي والفجر تهمي بالندى عيناه وعلى شفاه المشركين تساؤل مر تنوء بثقله الأفواه هذا اليتيم محمد غرس التقى حتى نما في أرضكم فجناه يا مكة الخير العميم هنا صفى وجه الزمان وعاودته مناه وقصائدي نشوى كأن حروفها غيد عرفنا من الهوى فحواه والشوق يسري في عروق قصائدي لحنا فيا طوبى لمن غناه أحببت مكة حب من في قلبه روض تعهده الحيا ورعاه أولم تكن فيها ولادة أحمد عليه الصلاة والسلام نبعا فكم من ظامئ رواه أولم يذق فيها حراء حلاوة للوحي ينزل مثمرا أعلاه أولم تنل بطحاؤها ما لم تنل الأرض وما لم تلتفت لسواه نور تدفق في حنايا نفسها فقضى على ليل الأسى وطواه يا أرض مكة فوق ثغرك بسمة النشوى وفي عينيك ما أهواه أو ما ترين الناس كيف تدابروا في عصرنا وعن الحقيقة تاهوا يسعون في طلب الحياة كأنما أمنوا الزمان وأبصروا عقباه قولي لمن يحيا على أوهامه لا يعلم الأسرار إلا الله يا أرض مكة في رحابك راحة تمحو عن القلب الحزين أساه شوق تضج به مواطن لهفتي يا ربي بلغ من يحب مناه
الله أكبر الله أكبر
نسأل الله أن يبلغ كل مسلم أمنيته في أن يزور هذه البقاع يزور اللهم آمين الأراضي. والله ندعو من قلوبنا لأنني أعلم أن قلب كل مسلم يخفق بحبه لله يخفق حبا لهذه البقاع ويتوق إليه والله لقد التقيت وهذه تجربة ليست لي لوحدي للجميع بأحبة لنا في أمريكا وفي أوروبا وفي أفريقيا وفي كل مكان أول ما يعلمون أنك قادم من هذه البقاع الطاهرة يتشبثون بك ويتعلقون بك ويقولون نحن ويبكون بكاء والله أحدهم كان أغرقني بالدموع ويقول أنا أشعر بأن هنالك أمنية يبدو أنها لن تتحقق لي قلت لا ثق بالله أنا أدعو لك وأنت أدعو الله سبحانه وتعالى وثق بالله أن هذه الأمنية ستتحقق وهذا كنا في أوغندا ثم أخذت عنوانه وأعطيته عنواني يعني لاحظ كان يائسا وبعد حوالي 6 سنوات فوجئت به يتصل بي على هاتف الذي أعطيته ويقول له لي أبشرك أنا الآن نزلت جدة وسأذهب إلى مكة
الله أكبر.
فقلت الحمد لله إذن ثق بالله أسأل الله عز وجل أن يبلغ كل مسلم آمين. في أنحاء هذه المعمورة زيارة هذه الأماكن الطاهرة وأن يبلغه القيام بالحج والعمرة في هذه البلاد المباركة
هي رحلة العمر بلا منازع دكتور عبد الرحمن يعني
صحيح.
ربما البعض يقضي عمره بالكامل للاستعداد لهذه الرحلة يعني بعض من قدر عليهم رزقهم والذين لا يستطيعون أن يأتوا إلى هذه الرحاب المباركة الطيبة الطاهرة
الله أكبر. طبعا
ماذا تقول لهم؟
والله أنا أقول لهم كما قلت لهذا الأخ النيجيري، تعلق بالله. دائما الإنسان يجعل قصده الله عز وجل، والرحلة الآن متاحة في هذا الزمن. صحيح أن هنالك كما تعلم ظروف في كل بلد، وأن هنالك تحديد عدد الحجاج وهل يستطيع، لكن سبحان الله الإنسان إذا تعلق بربه ودعا وصل. أنا التقيت بشخص من العراق هنا قبل حوالي 3 سنوات، يقول لي الحج كثير من الناس من أقاربي وأنا لم أستطع أن أحج لأسباب كثيرة، من أسباب النظام، يعني أحيانا يأتي رجل له واسطات فيدخل في الطريق ويذهب. يقول سبحان الله، فقال لي الإمام المسجد: يا أخي سبحان الله، أنت تتعلق بالبشر تتوسط بفلان، اتجه إلى الله. قال: فبقيت 3 سنوات أدعو الله عز وجل أن يسهل لي زيارة بيته. فجاء إلى الكعبة والتقيت بأنا في الحرم، ومن الله علي بعد ذلك بزيارة أخرى ثم استقر وزرته هنا. قال: أنا سألت ربي أن يميتني في هذا البلد، ومضى عليه 6 أشهر ومات في هذا البلد.
سأل الله بصدق.
سأل بصدق. فأنت اسأل الله بصدق. أنا والله كما تعلم أملي وأملك ورغبتي ورغبتك أن كل مسلم يصل إلى هذا المكان. لكن الإنسان يستطيع أن يصل إلى الله في أي مكان، ومن لم يستطع أن يصل إلى هذا المكان فإن الله معه في أي مكان. يسأل الله عز وجل، فإن أعطاه الله سؤله واستطاع أن يصل إلى هذه الأماكن الطاهرة في حياته كان بها، وإلا فإن الله لن يضيع دعاءه الذي وجهه إليه. كما تعلم الدعوة تستجاب بطرق مختلفة، إما أن تستجاب الدعوة نفسها، أو أن يصد الله بها عن الإنسان شرا، أو أن يدخرها الله له في الآخرة، وحسبك من هذا الادخار فضلا للإنسان.
نحن الآن عشية ليلة الطروية، والحجاج يستعدون خلال الساعات المقبلة للتوافد على منى ومنها إلى عرفات، حيث ركن الحج الأعظم. منى وعرفات ومزدلفة، يعني هذه من أهم مناسك الحج، وعرفات هو ركن الحج الأعظم. ما هي هذه المقاصد؟ يعني كيف يمكن أن نلقي عليها مزيد من الضوء، المغزى الحقيقي لها في الإسلام؟
المغزى الحقيقي هو الاتباع، وهو العبادة لله سبحانه وتعالى في هذه الفريضة. كما تعلم الحج ركن من أركان الإسلام، فكما صنع الأنبياء عليه السلام نصنع نحن. وأنت تعلم يعني أن هذا البعد الإيماني هو البعد الذي نشأ من عهد آدم، ثم تجدد في عهد إبراهيم عليه السلام وعهد إسماعيل. ورأينا قصة إبراهيم عليه السلام لما صعد و رجم الشيطان ب3 حصيات وهي مكان الجمرات. هذه كلها لها معاني عظيمة جدا. أنا الذي أريد أن أقول، ليت والله هذه الرسالة التي أقولها تصل إلى كل حاج وحاجة من الحجاج الكرام. نسأل الله أن ييسر لهم حجهم، وأن يبلغهم أملهم، وأن يتم لهم حجهم في خير وأمن وعافية. أقول ليت كل حاج يستشعر عظمة هذه المشاعر، يستشعر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت، وأنه سعى بين الصفا والمروة، وأنه صعد إلى منى وبات فيها، وأنه انطلق إلى عرفة، ثم نزل من عرفة إلى المشعر الحرام إلى مزدلفة ثم إلى منى. يعني يستشعر هذه المعاني فيترقى سلوكا وخلقا وتعاملا. وأنا أقول كثير من الحجاج، ونحن نعلم ذلك الحقيقة، لما يصلون إلى هذه الأماكن قد يتساهلون في بعض التصرفات والسلوكيات التي يفعلونها من تدافع مقصود وغير مقصود أحيانا، وأحيانا من عدم اتساع الصدر وانشراح الصدر، يتسع صدر كل واحد للآخر. ويعني أنا أذكر أحد المشايخ رحمه الله الشيخ محمد قطب، وهذا كان أستاذ في جامعة أم القرى، فكان سيلقي محاضرة عندنا في معسكر الجامعة وتأخر علينا، فجاء وهو طبعا حاسر الرأس، كان محرما بالحج، فجاء وإذا بالدم يسيل من رأسه، فتعجبنا لما جرى له، فدخل ومسحنا الدم عنه، طبعا كان في علاجات أولية. سألنا ما الذي حصل؟ قال: حاجاني تصارعا مع بعضهما، فأردت أن أنصحهما وقلت: اتقيا الله، هنا لا رفث ولا فسوق ولا جدال بالحج، ولا يجوز أن تضرب أن تجادل أخاك غنى عن أن تضربه. ففي أثناء ما كنت أنصحهما وأفرق بينهما حتى لا يتشابك بالأيدي، أحدهما تبرع وكانت معه خشبة فضرب بها رأسي. ثم قال: سبحان الله، يعني هذا الحاج يأتي من مسافات بعيدة، يعني قد تكون مئات الكيلومترات والساعات الطوال، ويتعب وقد يستدين وحتى يصل إلى هذه البقاع، ثم يضيع ثوابه في مثل هذا العمل. أنا أقول لكل الإخوة الأحبة من الحجاج: حاولوا أن تستشعروا عظمة هذه الأماكن. حاول أن توسع صدرك لأخيك، حاول أن تلتزم بالنظام، لأن الالتزام بالنظام، الإسلام هو الذي علمنا النظام أصلاً. والرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فيها معالم كثيرة رائعة، طبعا ليس هذا هو مجال الحديث عنها، لكنها كانت معالم رائعة في مسألة الانتظام الناس، في دعوته الناس أن يتسع صدورهم لبعضهم، في وعظه للناس أن يراعوا حقوق بعضهم، ثم كانت خطبة حجة الوداع الشهيرة التي وضعت فيها الحقوق ووضعت فيها الأنظمة والقوانين. فأنا أقول للأحبة جميعا الذين من الله عليهم بأن أوصلهم إلى هذه المشاعر المباركة أن يتقوا الله في أنفسهم، وأن يحرصوا على أن يطبقوا تطبيقا عمليا معنى الأخوة العظيمة التي يجسدها أمامنا الحج. الحج من أفضل اللوحات البشرية التي تجسد معنى التلاحم والتحالف والتآلف والأخوة، فهذا ما أنصح به. الأماكن هذه طاهرة وهي أماكن عبادة، اشغل نفسك بالتسبيح وبالتلبية وبذكر الله عز وجل وبقراءة القرآن، واشغل نفسك بالتكبير فيما بعد إذا جاء وقت التكبير، عندها تترقى تترقى.
إذن الحج يترجم معاني
الإسلام،
الإسلام نعم، ومن أبرزها معنى الوحدة،
لا شك
الوحدة
لا شك
بين كل المسلمين من كل الأقطار،
يعني الوحدة التي ندعو إليها الحقيقة.
كيف يمكن أن يتجلى ذلك على أرض الواقع دكتور عبد الرحمن؟
هو باستشعار هذه المعاني، يعني الحج يمثل هذه الوحدة، هنا تآلفنا لباسا وذكرا واحدا وعبادة واحدة، ننطلق سويا، نطوف بالكعبة سويا، نسعى سويا، ننطلق إلى منى سويا، إلى عرفة ننزل، من كلنا مع بعض. هذا من أعظم معالم الوحدة بين المسلمين. هذا المعنى الظاهري يجب أن يندرج عليه المعنى الداخلي الباطني في قلب الإنسان، فتستشعر أن هذا المسلم الذي بجوارك وإن دفعك دفعة غير مقصودة فهو أخوك. هنا تشكل في الوحدة البشرية. أيضا عدم الإحداث، يعني أنا أذكر عايشنا بعض أحداث في المشاعر المقدسة من بعض الناس في زمن من الأزمان،
نعم،
محاولة إثارة بعض الأمور والنعرات والأشياء، هذا كله لا يجوز. أنت هنا تشرق الوحدة التي يجمعك الحج بإخوتك فيها في لوحة واحدة. لوحة الحج من أروع لوحات التآلف والوحدة بين الأمة، فيجب أن ننطلق منها، ولهذا نقول هو مهرجان الكون فعلا. لو أن الأمة توحدت قلوبها في واقعها العام كما تتوحد هنا في هذه المشاعر المقدسة، صدقني لن ترى الأمة يعني ضائعة بهذه الصورة.
نمتلك كل مقومات هذه الوحدة، نعم، غيرنا لا يمتلك هذه المقومات أبداً، ولكنه على الأرض الواقع نعم قد توحد بالفعل.
توحد بالفعل، لأنه طبعا المشكلة أنه راعى مصالح مادية، يعني هو راعى قانونا يضبطه. نحن في كلمة لطيفة لأبي الحسن الندوي، اسمح لي أن أبين أقرب بها المعنى.
نعم.
أبو الحسن الندوي رحمه الله يقول في كتابه ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين.
نعم.
هذا كتاب مهم جدا.
صحيح.
ماذا يقول؟ يقول بالتاريخ، السرد التاريخي، المسلمون حينما كانوا على صلة قوية بدينهم كانوا أكثر قوة وانتظاما ووحدة وتآلف وأكثر تطورا، حتى التطور المادي العلمي. حينما بدأ المسلمون يفرطون في دينهم، ما الذي حصل؟ تفريطهم في هذا الدين وبعدهم عنه أبعدهم عن الوحدة والتآلف والتلاحم الذي بينهم، وأبعدهم عن التطور العلمي، لأن الدين الإسلامي هو دين علم وعمل، دين دنيا وآخرة، وهو الدين الذي ارتضاه للبشرية كلها. إن الدين عند الله الإسلام.
لا يمكن أن نختم هذا اللقاء دكتور عبد الرحمن دون أن نستمع منك، نعم، إلى قصيدة، تفضل.
الله يبارك فيك. طيب، لعل الله يسر لنا إحدى القصائد هنا التي دعنا نبتهل إلى الله،
نعم،
ما دمنا في هذه الأماكن الطاهرة، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم جميعا.
آمين يا رب العالمين.
إلهي، من سناك قبست نوري وأنبت المحبة في ضميري، أعوذ بنور وجهك يا إلهي من البلوى ومن سوء المصير، أفر إليك من نكدي ويأسي ومن عفن الضلالة في شعوري، فقيرا جئت بابك يا إلهي ولست إلى عبادك بالفقير، غني عنهم بيقين قلبي وأطمع منك في الفضل الكبير، إلهي ما سألت سواك عونا فحسب العون، إلهي ما سألت سواك عونا فحسبي العون من رب قدير. إلهي ما سألت سواك عفوا، فحسبي العفو من رب غفور. إلهي ما سألت سواك هديا، فحسبي الهدي من رب بصير. إذا لم أستعن بك يا إلهي، فمن عوني سواك ومن مجيري؟ إليك رفعت يا ربي دعائي، أجود عليه بالدمع الغزير. لأشكو غربتي في ظل عصر ينكس رأسه بين العصور. أرى فيه العداوة بين قومي، وأسمع فيه أبواق الشرور. وألمح عزة الأعداء حولي، وقومي ذلهم يدمي شعوري. أرى في كل ناحية سؤالا ملحا، والحقيقة في نفوري. إلهي ما يئسنا إذ شكونا، فإن اليأس يفتك بالضمير. لنا يا ربي إيمان يرينا جلال السير، في الدرب العسير تضيق بنا الحياة، وحين نهفو إلى نجواك نحظى بالسرور.
الله أكبر. إلهي فمن عوني سواك ومن مجيري.
الله أكبر.
أشكرك شكرا جزيلا دكتور عبد الرحمن العشماوي، الشاعر الإسلامي الكبير وأستاذ الأدب الإسلامي بجامعة الإمام محمد بن سعود سابقا. شكرا جزيلا لك، وبارك الله فيك، وشكر الله جهدك دكتور عبد الرحمن.
بارك الله فيك، شكرا لك أخ سالم، وللإخوة المشاهدين، ولكل الإخوة الذين أسهموا في إخراج أنا وأنت فيما قلناه للإخوة المشاهدين، وأرجو أن نلتقي بكم قريبا على خير.
على خير بإذن الله. أشكرك شكرا جزيلا، ونشكركم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، ومستمرون معكم في المتابعة من هنا، من هذه النافذة، من هذه الرحاب الطاهرة. أتم الله على حجاج بيت الله الحرام مناسكهم، وعادوا إلى بلادهم سالمين غانمين مأجورين بإذن الله. شكرا جزيلا لكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.